بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المال المختلط بالحرام، وأن المقدار معلوم والمالك غير معلوم. في أنا أموالي 1,000,000 تومان، في هذه الأموال 200 تومان، لكن لا أعرف صاحبه، فهذا مال حلال مختلط بالحرام، ما هو الحل؟ ما هو الحكم؟ قلنا إن اليزدي يتبنى الصدقة لكن بإذن الحاكم الشرعي المجتهد الجامع للشرائط، والخوئي رحمه الله أيضا يتبنى هذا. اليزدي يقول على الأحوط، يعني وجوبا، الخوئي يقول على الأحوط على الأقوى، ثم يقول على الأحوط. بحثنا في هذا المجال بالتفصيل. حاصل كلام الخوئي رحمه الله، عندنا روايات آمرة بالصدقة، آمرة، فالأمر من الإمام في الواقع معناه أنه أذن له في التصرف. فأنا الذي مالي اختلط بالحرام، صحيح لي رواية، لنا روايات بالصدقة لكن ليست مطلقة. يعني شنو؟ يعني أنت تصرف ولو بدون إذن الإمام، تصرف ولو بدون إذن الفقيه، لا، الروايات مطلقة لكن ليس من هذا الباب. كلوا مما أمسكناه في صيد، كلوا مما أمسكناه، الكلب المعلم إذا صاد فأنت كل هذا الصيد، هل معناه أنه لا تطهر موضع فمه؟ لا، ليس الإطلاق من هذه الجهة. في الروايات المال المخلوط بالحرام يتصدق، ليس معناه أنه نعم بدون إذن الفقيه، لأنك لا ولاية لك، لا ولاية لك على مال الغير، فلا حق لك بالتصدق. التصدق لابد أن يكون على الأقل بإذن الحاكم الشرعي، طالما لا إطلاق، طالما لا ولاية، فلا بد على الأقل في يومنا هذا من الإذن من الحاكم الشرعي. هنا طرحنا سؤال وننتقل إلى فرع آخر. السؤال هو أن سيد الخوئي في باب الصوم وفي أبواب متعددة كأنه ينكر الولاية للفقيه، يقول يعني مثلا في رؤية الهلال حكم الحاكم، لا، الحاكم كغير الحاكم في مسألة الرؤية، هذا ما فهمناه. كأن الخوئي رحمه الله ينكر الولاية ولاة الفقيه، لكن هل ينكر الولاية بكل مراتبها؟ يعني الفقيه كغير الفقيه، أو لا، يرى الولاية للفقيه لكن في موارد محدودة، للولاية المطلقة. فإذا كان منكرا لأصل الولاية هذا نقف عليه. لماذا يستأذن الفقيه؟ هل الفقيه له الولاية على المجهول المالك حتى هذا يستأذن؟ حسب الظاهر لا ينكر السيد الخوئي أصل الولاية لا ينكر أصل الولاية بل ينكر حدود الولاية، فلذا هنا يعطي الولاية للفقيه ويقول إن الذي ماله مختلط بالحرام ويجب عليه التصدق يتصدق بالمال بهذا المقدار بإذن الحاكم. نعم. ولو انعكس، هذا فرع آخر، يقول اليزدي إذا انعكس، يعني شنو؟ في المثال السابق مقدار المال معلوم 200 تومان مخلوط بالمليون، لكن مالكه مجهول. أما إذا انعكس الأمر، يعني شنو؟ يعني المالك معلوم، زيد هو المالك، لكن مقدار كم لا ندري. عندي 1,000,000 تومان ومن مالك في مالي لا أدري 100 تومان، إن عشر 1,000,000 تومان أموالي، أو 200 تومان يعني الخمس، أو أكثر أو أقل لا أدري. فالمالك معلوم ومقدار المال مجهول، دائر بين الأقل يعني 100 تومان وبين الأكثر. هنا اليزدي يقول يتراضى، نتراضى على مبلغ 100 تومان نعطيك، 150 تومان نعطيك، 200 تومان نعطيك، لأن بين 100 و200 يحصل التراضي. المشكل وين؟ فيما إذا لم يحصل التراضي. زيد يقول لا أنا أريد أكثر، عمرو يقول لا أنا لا أعطيك أكثر. فإذا لم يحصل التراضي بالصلح مثلا بالمقدار، ما هو الحل؟ هل نكتفي بدفع الأقل يعني 100 تومان، أو نكتفي أو لازم أن ندفع الأكثر؟ هذا قول. أو لا، نعم نعطي الخمس. هنا آراء ثلاثة. الخوئي رحمه الله يقول الاقتصار على الأقل هذا قول، دفع الأكثر هذا قول ثاني، دفع الخمس يعني أعطي 200 تومان بعنوان خمس، سواء كان المبلغ أكثر من الخمس أو أقل من الخمس، وظيفتك تدفع. هذا الرأي الثالث منسوب إلى العلامة الحلي في التذكرة، حكاه صاحب الجواهر عن علامة الحلي، لكن الخوئي أشكل يقول هذا القول لم يظهر لنا وجهه. لماذا نقمص؟ المالك موجود، المقدار معلوم، ما وجه التخميس؟ إن قلت عندنا روايات، رواية السكوني ورواية عمار، عندنا روايات مفادها خمس مجهول المالك. الرواية هذه رواية عمار، هذه الرواية سمعت أبو عبد الله يقول فيما يخرج من المعادن، من المعادن بحر الغنيمة الحلال المختلط بالحرام الذي لم يعرف صاحبه والكنوز فيها الخمس، المال الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه الخمس. فإن قلت إن العلامة استدل بهذه الرواية على إخراج الخمس، نقول هذه الرواية مفادها مجهول المالك، هنا معلوم المالك فيما لم يعرف صاحبه، هنا يعرف صاحبه، هذا صاحبه، لكن المبلغ ما معلوم. لاحظوا، فلا ليس للعلامة الحلي أن يستند إلى رواية عمار أو إلى رواية السكوني التي فيها الخمس. نعم في المجهول المالك الخمس، لكن هنا العنوان اختلف، معلوم المالك لا مجهول المالك. فالنتيجة أنه لا يمكننا أن نتعدى من الروايات التي مفادها في مجهول المالك الخمس، نتعدى إلى مورد معلوم المالك. إذن قول العلامة الحلي هو قائلها ولا نعرف له وجه. نصل إلى القولين، يدور الآن بين القولين. قول الأول ما هو؟ نكتفي بالأقل. القول الثاني ما هو؟ نكتفي بالأكثر. يعني شنو نكتفي بالأقل؟ تارة نكتفي بالأقل، مثلا أمر دائر بين المئة والمئتين، أعطيه مئة فيبرئ ذمتي عن الباقي، أو لا أعطيه مئتين أنا أجعل الباقي إذا كان أزيد أنا أجعله هدية، هذا أو ذاك. هنا للسيد الخوئي بحث عميق ومفصل، لكن نكتفي بالمقدار الذي يرتبط بالبحث. يقول الخوئي هذا المال مليون فيه مبلغ ومالكه معلوم، هذا المال فيه صور، تارة هذا المال الآن تحت استيلائي في البنك موجود، لا في جيبي موجود، لا في نعم الآن تحت تصرفي واستيلائي، هذه صورة. صورة ثانية خارج عن يده، المال الآن في بلد آخر ليس باختياري، فرضا أصلا لم يكن علي، لم يكن في وصارفة، لم يكن تحت يد أصلا، لا تحت يدي ولا تحت يدك. في الصورة الأولى ما هي؟ المال تحت يدي أنا المالك، وفي هذا المال مليون مبلغ للمالك الموجود. هنا هل لي أن أتصرف في هذا المال؟ مليون تومان في جيبي، مبلغ منه لك، لا أدري المبلغ كم، هل يجوز أن أتصرف في هذا المال باستناد اليد، يد المسلمين باستناد أنا أتصرف في هذا المال؟ لا. يقول الخوئي لا شك في سقوط اليد بالإضافة إلى كل واحد من الأفراد. هذا المال هذا مئة تومان، هذا مئة تومان، هذا مئة، يعني عشر مئات، ليس لي صحيح مئتين تومان أو مئة تومان لك والباقي لي، لكن إذا أردت أن أتصرف في هذا المال لأنه تحت يدي معارض ممكن يكون مالك، فكل فرد لو أردت أن أتصرف فيه معارض بأن هذا لزيد وليس لك، فإذا تعارض لا يمكن التصرف. لماذا؟ لأنه طرف للعلم الإجمالي كبحث الطهارة والنجاسة، هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء نجس، ماذا ما هو الحكم؟ الاجتناب عن كليهما، الاجتناب عن كليهما، لأنه إذا أردت أن تشرب هذا ممكن هذا طرف العلم الإجمالي وهذا يكون النجس، تشرب ذاك ممكن ذاك يكون نجس، فالاجتناب عنهما. وهذا بحث تعرض له في الأصول بالتفصيل، هنا لا أريد أن أطبق ذاك البحث على المورد، بما أنه طرف كل فرد كل مورد يكون طرفا للعلم الإجمالي، لا يمكن أن نتمسك في جواز التصرف بقاعدة اليد، لا التصرف الخارجي ولا التصرف الاعتباري. هذا المليون لو أخليه على جنب، تصرف خارجي يعني شنو؟ يعني أخذ مئة تومان وأعطيه لزيد، تصرف خارجي نعم، أو لا تصرف اعتباري، بيع، معاملات، هبات. فهذا المال بما أن مالكه معلوم والمقدار غير معلوم، هذا خارج عن تحت قاعدة اليد، وبما أنها طرف للعلم الإجمالي كل فرد من أفرادها لا يمكن التصرف فيه. التصرف الخارجي، التصرف الحقيقي خارجي ولا الاعتباري. النتيجة بعد التفصيل الذي يأتي يقول في المقام: بما أننا نعلم إجمالا مليون تومان بحرمة بعض ما في يده، مليون تومان ما أدري 100 تومان أو 200 تومان حرام، ليس لي قاعدة اليد في كل منها ساقطة بالمعارضة، هذا لي لا ممكن يكون هذا للزيت، فلا يجوز التصرف كما قال. أما بالنسبة إلى الكلي، يعني شنو؟ أنا لا أتصرف في هذا المئة ولا في ذاك المئة ولا في الثالث، لكن أتصرف في الكلي. يعني شنو في الكلي؟ يعني في 800 تومان 200 تومان لك، 800 لي، أتصرف في 800 الذي هو خارج عن دائرة 200، 200 لك أو 100 لك والباقي لي، لا أتصرف في أفرادي، أتصرف في الكلي. زين، هل لي أو لا؟ ليس لي. يقول السيد الخوئي رحمه الله: مثال، إذا كان المجموعة 10 دنانير، أنا مثلت بمليون، ويعلم أن بعضها بعضا منها حرام، 200 أو 100 ليس لي، مردد بين 2 وبين 5، فقاعدة اليد بالنسبة إلى كل شخص ساقطة، صحيح تحت يدي لكن لا تصرف في هذا المورد، أنا معارض ذاك المورد لكن معارض إلى آخر. أما بالنسبة إلى الجامع، يعني شنو؟ 1800 تومان، 8 دنانير، لا أقول هذا 8، لا أقول هذا كثم، لا، 1800 تومان الزائد على 200 تومان أو على 100 تومان، هل لي أن أتصرف أو لا؟ يقول السيد الخوئي: مقتضى قاعدة الملكية، أنا مالك لكلية 800 تومان، فتكون 8 من هذه الأموال له، 800 كلي لي و2 كلي لك، هل هنا لي أن أتصرف أو لا؟ شو الثمرة؟ أنت تقول هذا ممنوع التصرف من التصرف في كل هذه الأموال لأنه مخلوط بالحرام، فإذا كان ممنوع التصرف سواء تصرف في هذا 100 الخارجي، ذاك 100 الخارجي، أو في الكلي، ما الفرق؟ يقول الخوئي: تظهر الثمرة في بحث القسم. يعني شنو؟ يعني إذا قلنا بأنهما لم يتصالحا، فهذه الخلطة 200 تومان لك في هذا المال، هذه الخلطة توجب الشركة، هذه الثمرة توجب الشركة. إذا أوجبت الشركة كما صرح بذلك الهمداني، إذا أوجبت الشركة فبسهولة يمكن تقسيم. أنت تريد 200 من هذه الأموال، هذا أو ذاك أو ذاك، صرنا شركاء. إذا صرنا شركاء ممكن الإفراز والتقسيم، فإن طريقة التقسيم في العين المشتركة هو هذا. في العين المشتركة هي هذه، أنت شريك في جزء فنقسم ونفرز، إذا قبل وإلا أجبر عليها. هذا بالنسبة إلى مسألة الشركة. أما الخوئي يقول لا نرتضي بالشركة. ساعة كم؟ 8. والحمد لله رب العالمين، تتم يوم الغد، والحمد لله رب العالمين.